الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احمده سبحانه خلق الجنة دارا طيبة وجعلها للطيبين، وخلق النار دارا خبيثة وجعلها للخبيثين. فالحمد لله على حكمته وعلى عدله، والحمد لله على فضله وبره وإحسانه بأوليائه، فهو المحمود على كل حال، وهو المحمود الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا بعده على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا وقد أوضح لنا كل خير، وقد نهانا عن أصول الشر، فله عليه الصلاة والسلام له منا الدعاء والصلاة عليه أول النهار وآخرة. اللهم فصل عليه كفاء ما أرشد وعلم وجاهد. اللهم صل وسلم عليه ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب يحب الطيبين، طيب خلق الجنة وجعلها دارا طيبة وجعلها مأوى للطيبين، طيب جل وعلا يحب الطيب والطيب من الأقوال، ويحب الطيب من الأفعال، ويحب الطيب في الكسب، ويحب الطيب في التصرفات. فالخبيث يكرهه جل وعلا من الأشخاص ومن الأحوال ومن الأقوال والأعمال والأموال، ويحب الله جل وعلا الطيب في ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في هذه الآيات يبين جل وعلا أن الخبيث لا يستوي والطيب، وأنه سبحانه يحب الطيب ويحب الطيبين، وأمر الرسل أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا من الطيبات. فالخبيث ولو على مناره، فالخبيث ولو على والخبيث ولو ظهر، فإنه لا يساوي الطيب ولا يوزن بالطيب، ولو كان الطيب قليلا مستخفيا، فإن الطيب يحبه من برأ السماوات والأرض، وإن الخبيث يكرهه من برأ السماوات والأرض. فقد قال لنا جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث ولو كثر فإنه لا يساوي الطيب. ويكون الخبث في أشياء، يكون الخبث في الأقوال، ويكون الخبث في الأعمال، ويكون الخبث أيضا في اعتقادات القلوب، ويكون الخبث أيضا في المكاسب ويكون الحب ايضا في التصرفات. وفي مقابل ذلك تكون العقائد طيبة وتكون الاقوال طيبة وتكون الاعمال طيبة وتكون المكاسب طيبة. فانه لو اعجب المعجبون كثرة الاعتقاد الخبيث وظهور بعض اهله فانه لا يساوي طيب لا يساوي الاعتقاد الطيب وطيب رفعة اهله، لان الله جل وعلا معهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من هذه الامة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله. فالاعتقاد الطيب في الله جل وعلا بانه سبحانه هو الواحد الاحد في ربوبيته وهو المستحق ان تتوجه القلوب اليه بالرغبة والرهبة، وان تتوجه الالسنة اليه بالدعاء والاستغاثة وبطلب ما عنده، وان يكون اعتقاد المرء بالله انه جل وعلا ذو الاسماء الحسنى الكاملة وذو الصفات العلى، ويتعبد الله جل وعلا باسمائه وصفاته بالتذلل له باسمائه وصفاته ومعرفته جل وعلا. فان من كانت هذه حالة طابت عقيدته وطاب قلبه ولا يصدر عن الطيب الا طيبا، لان تصرفاته اذا ستكون لله، ولان قوله سيكون لله، ولان محبته ستكون محبة العبادة لله جل وعلا، لانه سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا. وكذلك ايها المؤمنون، الخبيث من الاعتقادات فانه خبيث ومأوى اهله ان لم يتوبوا، الدار الخبيثة اما ابدا واما حينا بحسب حالهم من الكفر والبدعة. فان الله جل وعلا جعل من اعتقد فيه غير الحق خبيثا خبث قلبه، ولو كثرت جموعهم فانهم خبثاء لانهم ليسوا على الحق. فمن اعتقد في اسماء الله وفي صفاته انها كاسماء وصفات المخلوق فقد خبث اعتقاده. ومن تعطل الرحمن جل وعلا عن ان يكون له الاسماء الحسنى على ما دل عليه ظاهرها فقد خبث اعتقاده. وكذلك من عطله عن الاتصاف بصفاته وتأول ما ورد في ذلك واخرجه عن ظاهره فقد خبث اعتقاده، فيكون مبتدعا بذلك لانه خالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف به ربه، بل ترك ما وصف به الجبار جل وعلا نفسه العلية. كذلك من توجه لغير الله بالعبادة بأن توجه إلى ولي صالح أو توجه إلى نبي فسأله أشياء ودعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، والله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعا غير الله، فنعلم أنه خبيث خبث اعتقاده حيث جعل لله شريكا في الدعاء والمسألة. والله سبحانه واحد، والذي يجيب الدعاء هو الواحد الأحد. فمن توجه لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة والدعاء والسؤال فإنه مشرك خبث اعتقاده، فخبث حينئذ قوله وخبث حينئذ عمله. وكذلك من لم يتوكل على الله سبحانه بل جعل الأسباب هي التي تحكمها بل جعل الأسباب هي التي تحكم العباد، وأنه إذا عمل عملا فإنه بجده ونشاطه سيحصل له كسبه وسيحصل له نجاحه، وسواء كان ذلك في الأفراد أو في المجتمعات، فإن هذا اعتقاد خبيث، لأن الله جل وعلا هو ولي النعمة وهو الذي على كل كل شيء قدير. إن الله كان على كل شيء مقتدرا. والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين عليه. وعلمنا جل وعلا أن الأسباب لا تنفع إلا بإذنه. فحينئذ صاحب الاعتقاد الخبيث يتكل على الأسباب، وصاحب الاعتقاد الطيب الذي طاب اعتقاده بالله يعمل السبب، ثم يفوض أمر الانتفاع بالأسباب إلى الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها المؤمنون، كذلك في الأقوال تنقسم إلى خبيث وطيب. فالذي خبثت أقواله ولو كثرت فإنه مكروه لله جل وعلا مبغض، وكذلك يكرهه عباد الله المؤمنون. الذي إذا نطق نطق بغير الحق، وإذا تكلم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تكلم بالنميمة أو تكلم بالغيبة، لسانه ينطق بأنواع من الخبث، لا يرعوي ولا يذكر مقامه بين يدي الله جل وعلا، بل يتساهل في الأقوال ولا يهم أن يكون لسانه خبيثا. فهذا من الخبثاء الذين إن لم يغفر الله لهم أو لم يتوبوا فإنهم معرضون لعذاب الله جل وعلا ولتطهيرهم في الدار الخبيثة حتى يكونوا طيبين. وهذا أمر صعب شديد. هل يستوي هذا الذي خبث لسانه مع ذاك الذي طاب لسانه؟ فإذا تكلم بذكر الله، أو إذا نطق بالعلم والحق، إذا تكلم صدق، وإذا وعد وفى، وإذا تكلم فإنه يحمي نفسه ويحمي عرض المؤمنين من أن ينالوا بسوء. هذا الذي طاب قوله، وهذا هو الذي يحبه الله جل وعلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا يستوي من طاب لسانه وقوله ومن خبث لسانه وقوله. تراه واقعا بلسانه في أنواع من المحرمات فصار خبيثا، يتعرض للمحرمات بلسانه، وربما صار من جراء كلامه أنواع من الفساد، وأنواع من صد الناس عن الحق، وأنواع من إبعاد الناس عن طريق الله جل وعلا بأنواع الكلام وأنواع ما يقال في أي مجال من المجالات. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذا تكلم أهل الحق بكلام طيب فإنه ولو كان ميدانه في الأرض قليلا فإنه الطيب الذي يحبه الله جل وعلا. ولا يستوي وكثرة الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن الخبيث خبيث وإن العاقبة للطيبين. كذلك أيها المؤمنون، في الأعمال لا تستوي الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة. فإن الأعمال الطيبة الصادرة من أهل الإيمان أفرادا كانوا أو مجتمعات، إنها طيبة يحبها الله جل وعلا. فترى أهل الإيمان يسعون في الطيبات بأعمالهم، جوارحهم في طاعة الله، في صلاة أو في سعي إلى مراض الله، أو يتحركون في صلة أرحام، أو في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، أو في كسب معاش يؤجرون عليه، أو في نحو ذلك من الأعمال الطيبة. فإنهم يعملون بالطيب ويتقربون إلى الله جل وعلا. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والعمل الطيب هو العمل الصالح في أي ميدان من ميادين الحياة، في التكافل الاجتماعي، وفي السعي بحاجة المسكين والأرض الأرملة والضعفاء والمساكين وفي الأعمال الخيرة العامة للأمة، هذه كلها أعمال طيبة يحبها الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك الأعمال الخبيثة التي لا تصدر إلا عن قلب خبيث كالذين يسعون في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا بأنواع من السعي، وكالذين إذا تكلموا في تفريق المؤمنين، وكالذين إذا عملوا في تفريق المؤمنين ولم يتقوا الله في إصلاح ذات البين وفي جمع الكلمة، وكالذين يسعون بأعمالهم في أنواع المحرمات، فإن هؤلاء وإن كثرت أعمالهم وظنها الناس حسنة فإنها خبيثة. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كثر الخبيث، كما قال لنا جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كذلك أيها المؤمنون في أنواع المكاسب لا يستوي الكسب الطيب والكسب الخبيث، فدرهم من حلال خير وأكثر بركة وأعظم عائدة وأنجى بين يدي الله من مئات الألوف أو من ملايين من كسب خبيث محرم من ربا أو من رشوة أو من غش أو من خيانة أو من أنواع المكاسب المحرمة. فالذي نبت جسمه من حرام فالنار أولى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد جاء في بعض الآثار الإلهية أن موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا: يا ربي دعاك بنو إسرائيل فلم تستجب لهم، فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى لقد مدوا إلي أيديا سفكوا بها الدم الحرام وأكلوا بها الحرام وعملوا بها الحرام، فأنى أستجيب لهم؟ وهذا يبين لك أن الله جل وعلا لا يستجيب إلا للطيبين، وأن تخلص العبد من الخبث في أقواله وأعماله ومكاسبه أنه فرض، وأنه على العباد أن يسعوا في أن تكون أجسامهم وأجسام أولادهم وأهليهم طيبة، حتى إذا دعوا أجيب لهم، وحتى إذا سألوا الله جل وعلا أعطاهم. أسأل الله الكريم من فضله وكرمه، وأسأله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده الذين إذا قالوا طابت أقوالهم، وإذا عملوا طابت أعمالهم، وإذا كسبوا طابت مكاسبهم. اللهم نسألك أن تجعلنا من الذين رضيت عنهم، فجعلتهم طيبين وآويتهم إلى الدار الطيبة يا أكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو الداعي إلى رضوان الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلانيتكم، فعظموا الله واتقوه، فإنه سبحانه عليم بأحوالكم، ناظر إليكم، ثم يجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم أسألك أن تجعلنا ممن راقبك واتقاك حق تقاتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ليدلكم على عظم أمره، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون في سبيلك. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يا أرحم الراحمين. اللهم قويهم، اللهم قويهم، وأمددهم بمدد من عندك، وكن لهم وكن على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عن هذه الديار وعن جميع ديار المسلمين الربا والزنا وأسبابهما، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن يا أكرم الأكرمين، يا من يجير ولا يجار عليه. نسألك أن تجيرنا من الخزي في الدنيا ومن العذاب والخزي في الآخرة، فأجب اللهم وارفر جما. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله بألسنتكم وبأعمالكم يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
فهل عندكم أسئلة؟ نعم. كيف؟ فرق ضلال. ارفع صوتك. لا لا لا، نقول اسمعوا، احاديث الوعيد ما منهج اهل السنة والجماعة فيها؟ امرارها من غير تأويل. نصوص الوعيد من القرآن والسنة هكذا تمر على ظاهرها، لا تؤول. فالفرق الموجودة الآن التي تنتهج أو تسلك في المعتقد سلوكا غير صحيحا وتنتهج نهجا ضالا، نقول هذه فرق ضلال، هذه فرق ضلال، ويخشى عليها من هذا الوعيد كلها في النار. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم، وسوف نعرض إن شاء الله في يعني في الدروس إلى يعني بيان الخطأ في بعض المناهج الدعوية إن شاء الله تعالى، حتى يتبين الحق. نعرض منهج السلف من خلال هذه الدروس، سيتبين لكم إن شاء الله منهج السلف ومعتقدهم، ويتبين لكم خطأ غيرهم، لأن هذه الدروس هي دروس تأصيل وتصحيح معا إن شاء الله. ستنتظم التصحيح، التأسيس والتصحيح.
السائل يقول: يا شيخنا جزاكم الله خير، هل فعل فاحشة قوم لوط إذا فشت في قرية هل يعد ذلك كفرا بالله أو شركا بالله؟
أظنكم عرفتم مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ونحن قررنا هذا عدة مرات في دروس التوحيد، وسوف نقرره إن شاء الله حينما تأتي مناسبة. لكن باختصار نقول: أية كبيرة دون الشرك والكفر فلا يكفر صاحبها إلا باستحلالها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به أكمل ويغفر ما دون ذلك، ما صيغة ماذا؟ عموم، ما الموصولية هنا صيغة عموم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها إن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وعفى عنه وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله ثم أخرجه من النار بفضله ورحمته وبشفعة الشافعين إلى الجنة، سواء كانت فاحشة اللواطة أو الزنا أو غيرها من الفواحش. هذا الذي نقوله الآن باختصار، وهذا سوف نسحب فيه إن شاء الله فيما بعد، يأتي باب خاص بهذا نسحب فيه أكثر إن شاء الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الرؤيا بالقلب وجزاكم الله خيرا؟
لعل الرؤيا بالقلب يعني أنه أدرك الله بقلبه، كأنه يراه في عيني رأسه. هذا الإنسان أحيانا يحس للشيء، أحيانا يحس شيء بقلبه، لكن نحن إحساسنا ما يترتب عليه تشريع، يعني يحس الإنسان شيئا بقلبه كأنه يراه بعينيه، هذا الذي يظهر لي والعلم.
يقول السائل: هناك من يقول، أي من عبارته: ومن أوجب على أحد من الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعلى ضوء هذه العبارة قرر أنه لا يجوز امتحان الناس هل أنت إخواني أو تبليغي أو سلفي أو سروري، فما هو تعليقكم على هذه المقولة وهذا الحكم؟
طيب، لعلكم راجعتم ما أحلتكم إليه في الجزء الرابع من الفتاوى وهي الصفحة 49 بعد المئة، راجعتم هذا؟ راجعتموه؟ من يذكر لي خلاصة ذلك؟ إيه؟ قول ابن تيمية رحمه الله: إيه، لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه. أيوة، قم أيك المؤمن الحق، ومن أظهر وخالف في الباطل فهو بمنزلة المنافق. إذن السلفية هي الإسلام، السلفية هي الإسلام، وغير السلفية هم أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع. لأن من قال لنا أنا مسلم لكن لست سنيا، نقول إذن أنت رافضي، رافضي، قد تكون من غلاة الرافضة من 12، وهؤلاء عندهم كفريات. وإن قال مسلم سني لكن لست سلفيا، إذن نقول ماذا؟ أنت أشعري أو ما تريد، هذا هو أقل ما يقال فيك، أو جهمي أو معتزلي، هذا أكبر. فيجب كما هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الإجماع، أن من اعتزى إلى مذهب السلف وانتسب إليه وأظهره لا عيب عليه، ويجب أن يقبل منه بالاتفاق. ثم نحن نقول السلفية ما هي؟ هي العمل بالنصوص بالقرآن والسنة، هؤلاء هم أهل الحديث. أهل النصوص، وغيرهم ليسوا خلفيون، غيرهم خلفيون. فهذه المقالة الحقيقة تدل على الجهل، تدل في الحقيقة على الجهل، على جهل قائلها.
والسائل: هناك تقسيم يقسم الدين إلى أصول وفروع، نرجو أن تبينوا هذا لنا وما دليله وما الذي ينبني عليه.
نعم، الدين أصول وفروع، هذا معروف من قديم، وأظن العلماء مجمعين على هذا أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. فمثلا الأصول، أصول الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا من أصول الاعتقاد. وكذلك أركان الإسلام يعني والشهادتان أصل، هذه أصول الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصول العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أصول العبادات العملية. الفروع ما تفرع عنها، تفرع عن هذه الأشياء. فمثلا الحج أصل، لم يختلف المسلمون في أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن اختلفوا مثلا في المبيت بمزدلفة، هل هو واجب أو يكفي شيء من الليل، هذا فرع. اختلفوا كذلك مثلا بالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة اتفقوا على وجوبه، لكن اختلفوا مثلا هل يعني من انصرف قبل غروب الشمس ماذا يجب عليه. المالكية عندهم يبقى الحج، وغيرهم يقول عليه دم، هذه تسمى فروع. نعم، كذلك من الصلاة بينت لكم مثلا اختلفوا هل أفضل مثلا أول وقت أو الصلاة في أول وقت أو في آخره، إن غير ذلك يعني ما تفرع عن هذه يسمى وصولا.
يقول: جزاكم الله خيرا، هناك من يطالب بعدم الرد على المبتدعة وبعدم تثميد شبههم ورد أقوالهم بدعوى الهروب من التفرق والتشويش زعموا، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وتوضيح منهج السلف في الرد على المبتدعة.
الرد على المخالف من واجب النصيحة، ولا يزال المسلمون وعن السلف يردون قول المخالف، هذا من واجب النصيحة. والمخالفة أو الخطأ قسمان: خطأ سر يعني غير ظاهر، أو ظهر محدود ظهورا محدودا، اطلعت على مخالفة في شخص في نفسك فهذا تنصحه وتكتفي بالنصح له ولا تشكك به ويكفي لا تتجاوز. والقسم الثاني: خطأ ظاهر، أمر خطأ يقرر في الكتب في المحاضرات في الخطب، فهذا يجب الرد عليه لأنه ابتلي به الخاصة والعامة، فلا بد من بيان الحق ولكن بالتي هي أحسن لا شك، يبين الخطأ وجه الخطأ ويبين الصواب. والأدلة على ذلك كثيرة، فمثلا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن خوف الفرقة بينا قبل قليل على أي شيء يجب الاجتماع، ثم إن كان هذا المخالف مؤمنا سلفيا هدفه الحق سيرجع ولا يضره ذلك. وهذا في الحقيقة من دسائس بعض الجماعات الدعوية، وأظن من يعني من ضوي تحت قاعدة العدل قاعدة العدل، ويعنون بالعدل الموازنة بين الحسنات والسيئات، تكثر الحسنات إلى جانب السيئات. نقول هذا باطل، ترده السنة، ترد هذا. فعلى سبيل المثال في الصحيحين وغيرهما أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عدتها فذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. جاء في بعض الروايات غير الصحيحين على ما أذكر أنه يضرب النساء، في بعض الروايات أنه كثير الأسفار. فهل معاوية وأبو جهل لا حسنات لهما؟ هل لهما حسنات وليس لهما حسنات؟ أجل حسناتهما أنهما صحابيات، أليس كذلك؟ فذكر المحاسن مع المساوئ هذا يشوش على المنصوح، ما يدري مدى يعني تذكر حسنات كأنك ترقب، يعني تذكر يعني سيئة بسيطة، كأنك تقول هذه سيئة بسيطة. ثم ماعز رضي الله عنه لما رجم، أليس هو صحابيا؟ رجموا ما قالوا إنه صحابي له حسنات، ما قالوا شيء. وهكذا حينما الحدود حينما تنفذ على شخص، هذه في الحقيقة بدعة منكرة وتضليل، لا بد من تفنيد الأخطاء للمقصود بيان الحق، المقصود بيان الحق للناس. لكن لو سئلت، لو كنت تكتب تترجم لشخص، نعم تذكر حسناته وسيئاته تترجم هذا، والتراجم هذه هل هي للعامة أو لطلاب علم؟ لطلاب علم، طالب علم يفرق. لكن المنصوح الخطأ لا بد من تفريده. فمثلا لو أن إنسانا قرغ في خطبته الرحمن على العرش استوى، قال هذا رمز للسيطرة وإحكام القبضة، والله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، فاستوى بمعنى سيطر وقبض وأحكم واستولى، قرر في خطبة. فبالله عليكم هذا المسجد الذي يحضره مئات الناس إلا من أقول الألوف، إذا لم يرد على الخطأ في حينه ينتشر بينهم هذه العقيدة، العقيدة المنحرفة، أو لا تنتشر؟ تنتشر، معنى أن سكت العقيدة تنتشر. لكن يجب هنا على العالم الذي يحسن أن يقوم، ولا مانع أن يثني على الخطيب، يعني نعم يقول سمعنا من إمامنا من خطيبنا كذا وكذا، والذي لفت نظري هو كذا، كلمة كذا. والحق أن ويبين الاستواء، يبين عقيدة السلف، يبين عقيدة، ما نقول قم وسب الخطيب واشتمه، لا تشتمه، قل سمعنا من خطيبنا ضمن هذه الخطبة كلمة كذا وكذا، والحق أن الاستواء، وتبين قول مذهب السلف استوى على العرش، استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتبين أنها وردت في 7 مواضع من القرآن، واستواء والاستواء صفة من صفات الرب سبحانه، وتبين الخطيب لا تسبه ولا تشتمه، نعم ولا تزجره، ما قلنا هذا نحن. لكن شخص أنت سمعته فيما بينك وبينك وبينه يقول استوى، والله لا استوى ما يظهر لي منها إلا أنها إحكام السيطرة والقبضة والاستيلاء، هذا لا تشهر به فيما بينك وبينك، لا يا شيخ هذا خطأ. فهمتم؟ بارك الله فيكم.
يقول السائل: يا شيخ، لا شك أن للشباب الغيور على الدين دور كبير، وذلك عندما يكونون متحصنين بالعلم الشرعي، ولكن هل يكون مخطئا إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يعلم من الأدلة ما يحرمه، علما بأن علمه فيما سواه قد يكون قاصرا في ذلك؟
فرق بارك الله فيكم بين من يتصدر لتعليم الناس والمجادلة، وبين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالذي يريد أن يتصدر للدعوة وينزل الساحة ويقارع بالحجج هذا ننصحه بأن يتفرغ للعلم. فإذا تفرغ العلم وأخذ علم المشائخ وعرف كيف يرد وكيف يطلق وكيف يعطي الناس وكيف يأخذ منهم نعم. أما من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يعني مثلا أنت رأيت فلانا ما يحسن الوضوء علمه يا أخي كيف يحسن الوضوء. رأيت علانا من الناس ينقر الصلاة علمه كيف يحسن الصلاة. لك جار لا يتعاهد المسجد يا أخي زره ادعه وانصحه واثني عليه خيرا استمله. سمعت رأيت جارا لك يشتري لأولاده الأشرطة الخليعة والأفلام الساقطة اذهب إليه واجلس إليه جلسة متواضعة أو ادعه عندك وبين له حسب ما وضح لكم الفرق بارك الله فيكم ولا لا واضح؟
يقول السائل مما اشتهر بين الشباب إلا من رحم الله أن تفسير وألا نخشى في الله لومة لائم هو المواجهة بمعنى مواجهة أولي الأمر بتقصيرهم وأخطائهم ومعاصيهم وإنكارها عليهم بل والتشهير بهم والدعوة إلى الخروج عليهم فنرجو بيان هذا الأمر بيانا شافيا.
غدا إن شاء الله في باب الله. يا أخ محمود هذا السؤال وعرضه علينا غدا وننصح السائل يكون موجودا معنا غدا لأن غدا هو باب إن شاء الله. ستسمع أنت والحضور على السائل ما يشفي غليلكم في الموضوع إن شاء الله.
سؤال آخر شيخ يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة هناك من الناس من يقول أن اختلاف الأمة في الفروع هو الانتعاش للشريعة والتزويد له وتعليله لمقولته أن كل صاحب قول يجتهد في مقولته ويستدل ويجمع لقوله الأدلة والنصوص والأقوال المأثورة فبذلك تكثر من علم الشريعة ويقول ولا بأس من الاختلاف.
نحن بينا كما بين العلماء رحمهم الله يعني أمواتهم وحفظ لنا أحياءهم أن الخلاف في الفروع هذا لا يستنكر ولكن طالب العلم يسعه ما وافق الدليل ولا يجوز له أن يتتبع الخلافيات ولا يجوز له أن يتتبع الرخص فالأفضل حقيقة عدم الخلاف الأفضل عدم الخلاف لكن الخلاف لا مفر منه لا مفر منه حصل من عهد الصحابة ولا نقول هذا انتعاش الشريعة وانعاش لا لكن نحترم رأي المخالف في الفروع ونبين الحق. فمثلا هل الراجح النزول على اليدين أو على الركبتين في السجود كل يعني العلماء كل طائفة من علم أهل العلم قالت بقول ونحن نرجح الفروع على اليدين على اليدين ولكن لا نشل على عشان على خليفة نقول هؤلاء جهلة هؤلاء عصاة لا لهم سلف وإنما الذي يشنع الخلاف في العقائد نقول الخلاف في العقائد هذا غير جائز وليس بمحمود أبدا. أما ذاك الخلاف في الفروع سائر يعني قابل للاجتهاد فيها مجال للاجتهاد ولهذا بارك الله فيكم يعرفون أصول يعرفون الفقه بالاصطلاح يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية.
يقول السائل يا شيخ عرفنا تحريم التمثيل المسمى بالإسلامي من بعض المؤلفات مشايخنا جزاهم الله خيرا ولكن سمعت أحد العلماء يقول بأنه لا بأس به إن كان بدون محاذير فما توجيه هذا؟
أولا خلك على ما أنت عليه أثبت على هذا بارك الله فيك وذلك العالم ما ندري الحقيقة عن وجهة نظره ما ناقشناه ولا جدلناه ولكن يعني منهج الدعوة يقوم على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أسمعه كلام الله أنت لم يطلب منك أن تسمع الناس إلا القرآن والسنة، أما غير فلا. هذا التمثيل يكتنفه الكذب والخيال، وكثير الحقيقة يكون فيه استهزاء بالدين واستهزاء بأهل العلم، وهو في الحقيقة من هوس الصوفية. يقولون أن رجلا من المتوجين علم وعار رأى في الناس انصرافا عنه، فأوجد لهم السماع، سمع تطبيل أو سمع أنشيد. فشيخ الإسلام لما علم بهذا قال هذا إما جاهل أو عاجل، إما جاهل لا يعرف كيف يدعو الناس، وإما عاجز لا يستطيع. وهكذا نقول الشيطان حقيقة يتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا، يزين لهم البدع شيئا فشيئا، حتى أن بعض أهل البدع يتخذون مطايا من مغفلي السلفيين. مغفلوا السلفيين مطايا لبعض المبتدعة عن طريقهم، يضربون السلفية ويبثون الشبه والأهواء.